أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أراد أن يظهر ذاته الظاهرة على التفصيل بكليتها وأحدية جمعيتها في مظهر كامل. قلنا أن الله سبحانه وتعالى، أو أن الهوية المطلقة، أو تلك الهوية التي لا اسم لها ولا رسم، تعينت بتعين أحدي فكانت جامعة لكل التعينات، وتعينت بتعين تفصيلي فكانت المظاهر الخلقية. لذا قلنا بأنه فيما يتعلق بالتعين الأول، هذا تعين للحق ولكنه في الصقع الربوبي، أما في التعينات الخلقية فهذه مرتبطة بالغير وسوى الله سبحانه وتعالى، ولكنها كلها مرتبطة بالتعينات. ومن أهم خصائص هذين النحوين من التعين أن التعين الأول الكثرة مغلوبة مستهلكة منمحية في الوحدة، وأن الوحدة هي الغالبة والحاكمة على الكثرة. والعكس بالعكس، عندما نأتي إلى عالم المظاهر الخلقية وعالم الأعيان المتوجد، مو الأعيان الثابتة، وعالم العين الذي وجد بالفيض المقدس، نجد بأن الكثرة هي الغالبة وأن الوحدة هي الباطنة والمستجدة. فأراد الله سبحانه وتعالى بعد هذين التعينين الكليين أن يوجد عنده تعين للوحدة تكون غالبة على الكثرة، وللكثرة تكون غالبة ماذا؟ على الوحدة. للوحدة باطن والكثرة ظاهر، وللكثرة باطن والوحدة ماذا؟ ظاهر. وهذا هو الإنسان الكامل أو الكون الجامع، وهي الحضرة الخامسة من الحضرات الخمس. يعني في الحضرة الخامسة توجد وحدة وتوجد كثرة، ولكن لا الوحدة ظاهرة والكثرة باطنة، ولا الكثرة باطنة والوحدة ماذا؟ ظاهرة. لا، ليس الأمر كذلك. الوحدة في محلها والكثرة في محلها، يعني تحكم العدالة بين الوحدة وبين الكثرة. بخلاف التعين الأول فإن الوحدة هي الغالبة والكثرة هي المظلومة والمغلوبة. أما في عالم الفيض المقدس أو الكثرة، نجد أن الكثرة هي الغالبة والوحدة هي ماذا؟ هي الباطنة والمظلومة. فلم تقم العدالة الكبرى. العدالة الكبرى أن يعطى للوحدة حقها وللكثرة ماذا؟ حقها. يعني لا تشغل الوحدة عن الكثرة ولا تشغل الكثرة عن الوحدة، يعني لا يشغله شأن الوحدة عن شأن الكثرة، ولا يشغله شأن الكثرة عن شأن ماذا؟ عن شأن الوحدة. وهذه هي العدالة، قلنا بحسب الاصطلاح العرفاني. العارف عندما يقول عادل مراد من العدالة يعني أن يعطى لكل ذي حق أو لكل ما هو مستعد ما هو مستعد له. هذا أتصور النكات أشرنا إليها مفصلا في الأبحاث السابقة. فقط إذا يتذكر الإخوة، هذه وظهور الكل إحنا قلنا لابد ما هو المراد منها. تعالوا معنا إلى 3-4 أسطر قبلها. وظهور الكل بتلك الخصوصيات، التفتوا جيدا، تعالوا قبلها بثلاث أسطر: ثم ظهرت بالتجلي النفسي. هذا بعد شرحنا بيناه ما هو المراد ظهرت بالتجلي. قال: ثم ظهرت بالتجلي النفسي، إشارة إلى النفس الرحماني. هسه الآن وظهور الكل، هذا الذي ظهرت بالنفس الرحماني، هذا ماذا؟ هذه واو بعد ماذا؟ استئنافية. وظهور الكل بتلك الخصوصيات، يعني بخصوصيات كل تعين من هذه التعينات التي ظهرت بالنفس الرحماني. قلنا بأن النفس الرحماني بمنزلة المادة، وهذه المراتب بمنزلة ماذا؟ الصورة لها. إذن ثم ظهرت وظهور الكل بتلك الخصوصيات. يا خصوصيات، التي هي منشأ الكمال الأسمائي. الإخوة تذكرون ميزنا بين الكمال الذاتي والكمال ماذا؟ والكمال الأسمائي. بعد هاي العبارة اتضحها. قال بأن مقتضاه هاي ظهور الكل ما هو؟ بأن مقتضاه إنما هو ظهور الكل، ولكن لا ظهور الكل بنحو الأحدية، بل ظهور الكل بنحو ماذا؟ بنحو الكثرة، بحسب جزئي من الجزئيات مقهورا أحكام وحدة ذلك الكل تحت أحكام ماذا؟ كثرة الجزئي الظاهر. وهذا ما يرتبط بعالم المظاهر الخلقية. جيد، تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الإنسان الكامل. قلنا هذه يتضمن ويشتمل ويحتوي، هذه إشارة إلى خصائص الموجود أو الإنسان الكامل أو النشأة العنصرية أو النشأة الإنسانية. وما هي هذه الخصائص الثلاث؟ التفتوا إليها جيدا. أولا قال هذا الموجود الذي هو في مظهر كامل فيه ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى يتضمن سائر المظاهر الظاهرة هي بها تفصيلا. أعيد أرجع الضمائر حتى يكون يتضمن هذا المظهر الكامل سائر المظاهر. خب هذه المظاهر ما هي؟ الظاهرة الذات بهذه المظاهر تفصيلا. هي يعود على الذات، بها يعود على ماذا؟ على المظاهر. خب الذات ظهرت بهذه المظاهر ماذا؟ تفصيلا. فلذا قلنا في بحث سابق بأنه كلما كان المظهر أتم ظهورا فهو ماذا؟ مظهر أدنى وجودا وأنزل وجودا فهو ماذا؟ أتم ظهورا. قلنا هذه القاعدة احفظوها بين الوجود وبين ظهور الوجود. يتضمن سائر المظاهر، هاي المظاهر ما هي؟ الظاهرة هي أي الذات بها أي بهذه المظاهر تفصيلا. خب جيد، هذه الذات من الأسماء الإلهية النورانية والحقائق الكونية الظلية. خب من الواضح بأن هذا المظهر الكامل هم واجد لمظاهر الصقع الربوبي، وهم واجد لمظاهر ماذا؟ الخلقية وعالم الأعيان بالفيض المقدس. بعبارة أخرى هذا الإنسان أو الموجود أو المظهر الكامل جامع لمظاهر الفيض الأقدس ولمظاهر الفيض ماذا؟ المقدس. هذه قوله من بيان الأسماء الإلهية النورانية، هذه مرتبطة ماذا؟ بالصقع الربوبي وبالفيض الأقدس. والحقائق الكونية الظلية هذه مرتبطة ماذا؟ بالمظاهر الخلقية وبالفيض المقدس. ويشتمل هسه الآن تعالوا معنا، هذه ويشتمل يريد أن يبين هاي الأسماء الإلهية النورانية ما هي. يقول هذه الأسماء النورانية الإلهية أيضا لها مراتب ثلاث: مرتبة الذات، مرتبة الصفات، مرتبة ماذا؟ مرتبة الأفعال. إذن هذه ويشتمل بيان الأسماء الإلهية النورانية، هذه ويشتمل مش جدي، وإنما تفصيل ماذا؟ تفصيل لما أسماء الإلهية النورانية. قال ويشتمل هذا المظهر الكامل على جميع الحقائق السرية. وبينا معنى السر، مراد من السر عندهم يعني الباطن. ويشتمل على جميع الحقائق السرية، هاي الحقائق السرية ماذا؟ من الأسماء الذاتية المعنوية. الحقائق السرية والجهرية عطف على السرية، والجهرية من الأسماء الصفاتية ماذا؟ والفعلية. إذن قسم الأسماء الإلهية اللي هي الأسماء النورية إلى ظاهر وإلى باطن، فجعل الأسماء الذاتية في الباطن، وجعل الأسماء ماذا؟ الصفات والأفعال ماذا؟ في الظاهر، من الأسماء الصفاتية والفعلية. هذا كله ما يتعلق ببيان الأسماء الإلهية النورانية. أما ويحتوي، هذه يحتوي بيان الحقائق الكونية. قال والحقائق الكونية الظلية ويحتوي على جملة الرقائق البطنية الإلهية والظهرية ماذا؟ الخلقية. وأيضا واضحة العبارة في المرتبة الجامعة الإنسانية، هذه هي صفات المظهر الكامل والأتم، وهو ماذا؟ وهو المرتبة الإنسانية، يعني واجد لجميع الأسماء، يعني مظهر الأتم للأسماء الذاتية والصفاتية والفعلية، مضافا إلى جميع الرقائق المرتبطة بالباطن والظاهر. هذا تعريف الإنسان الكامل. بلي إن شاء الله، بشرط أنه آدم تأخذها على آدم اللي إحنا نفسره، مو آدم اللي يقولوا المفسرين، وهو المراد من آدم هنا يعني الإنسان الكامل، مو آدم يعني أبو البشر اللي كل المفسرين يذهبون إلى أنه ماذا؟ آدم أبو البشر، مع أنه مو آدم أبو البشر هذا، وإنما هذا آدم الملكوت لا آدم الملك، يعني أول ما خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين. وملخص هذا الكلام أن الوحدة الذاتية والهوية المطلقة، أعيد وأكرر للمئة أن المراد من هذه الأبحاث كلها ما دون ماذا؟ ما دون الهوية التي لا اسم لها ولا رسم، وإنما الآن يتكلم عن الأحدية اللي هي وحدة ذاتية أكو بيها، وحدة مطلقة أكو بيها، غلبة أكو بيها، تعينات مستجنة أكو بيها إلى آخره. وملخص هذا الكلام أن الوحدة الذاتية والهوية المطلقة لغلبة حكم الإطلاق فيها، لغلبة حكم الإطلاق يعني الكثرة موجودة، ولكن الكثرة موجودة على نحو البطون لا على نحو الظهور، الظاهر هو الوحدة ولكن الباطن هو الكثرة، لغلبة حكم الإطلاق فيها لا يمكن أن يكون للتفصيل الأسمائي فيها، أي في الوحدة الذاتية والهوية المطلقة، لا يمكن أن يكون للتفصيل الأسمائي فيها مجال أصلا كما عرفته، وهذا هو مقام الأحدية. وكذلك المظاهر التفصيلية، الآن تعالوا إلى الفيض المقدس، هذاك الفيض الأقدس، قل الفيض المقدس ما هو؟ يقول وكذلك الفيض المقدس الغالب فيها المظاهر التفصيلية ولا مجال لحكم ماذا؟ لحكم الوحدة والإطلاق فيها. وكذلك المظاهر التفصيلية التي هي أجزاء العالم الكبير أيضا. التفتوا جيدا، هذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو نحن عندما نقول عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، هذه عوالم ثلاثة ووحدتها اعتبارية، له حقيقة عالم واحد، وهذه مراتب هذا الموجود الواحد، أي منهما؟ خلوا ذهنكم عند هذا السؤال، لأنه أنا أطرح في قضية أخرى. اللي موجود عادة في أذهانكم ما هو؟ ها؟ القسم الثاني مو القسم الأول، صحيح ولا لا؟ وهو أن المظاهر الخلقية يعني ابتداء من عالم العقول بمراتبه ودرجاته إلى عالم المثال إلى عالم الطبيعة، هذا كله حقيقة عالم واحد له عوالم متعددة، لا حقيقة عالم واحد، حقيقة ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهذا لا يقال إلا ماذا؟ إلا للمفرد، عالم واحد. وصدر المتألين لم يركز على هذا بعد، يركز على أنه ماذا؟ وجود واحد ولكن له ماذا؟ مراتب مشككة. وإذا كان الأمر كذلك، وهو أن عالم الإمكان حقيقة عالم واحد وهذه مراتبه، إذن الإنسان الكامل شو يسوي؟ وتدرجون فد موجود له كل مراتب ماذا؟ كل المراتب، والعالم له كل هذه المراتب. بعد أكو برهان على ضرورة وجود الإنسان كامل، له هذا البرهان يتحقق بنفس العالم، بنفس العالم. فشنو ضرورة الإنسان الكامل؟ أنتوا تقولون بأنه برهان الإنسان الكامل ما هو؟ تقولون أكو وحدة لا كثرة فيها، أكو كثرة لا وحدة فيها. وإذا افترضتم أن العالم واحد، إذن وحدة فيه ماذا؟ كثرة فيه ماذا؟ فيه وحدة. إذن هذا البرهان ينطبق على العالم، فلا ضرورة للإنسان الكامل. وهذا إشكال مهم جدا، وهو أن هذا البرهان اللي أقام فنقول أن تلك الهوية، هذا لا يتم إلا على فرضين، التفتوا جيدا، إما أن نقول أن عالم العقول، عالم المثال، عالم الطبيعة لا وحدة حقيقية له، وإنما الوحدة اعتبارية، فهي كثرة أكو بها وحدة أو ما بها وحدة، حتى نجد واحد هم فيه وحدة هم فيه ماذا؟ كثرة. وإما أن نقول، وهذا هو التحقيق، أن نقول أن وحدة هذا العالم بالإنسان الكامل، مو وحدته بشيء غير الإنسان الكامل. واضح صار؟ وهذا هو التحقيق عند هؤلاء الأعلام، أن العالم له وحدة، ولكن وحدته بماذا؟ بالإنسان. فالإنسان الكامل هو منشأ وحدة ماذا؟ وحدة هذا العالم. وهذا معنى ما يقال أن العقل والمثال والطبيعة هي ماذا؟ هي نشآت هذا الإنسان الكامل بمرتبة قواه. كيف أنا وأنت عندي قوة العقل، عندي قوة الحس، عندي قوة المثال، عندي قوة الإنسان الكامل، أم عندي قوة؟ عالم العقل قوته العقلية، عالم المثال قوته ماذا؟ فهو إذا نظرنا إليه نعبر عنه مثال منفصل، أما إلى الإنسان الكامل هو مثال منفصل ومثال متصل، هو إليه مثال متصل. وهذا معنى قولهم أن ملائكة الواح أن 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 الملائكة المقربين، يعني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذول بناء على هذا التصور شنو يصيرون؟ يصيرون قوى المظهر الأتم. فإذا صاروا قواه يأخذون منه لو يعطونه، يأخذون منه لعد وحي شنو؟ وهذه من أهم الإشكالات في مسألة الإنسان الكامل. أنتوا تقولون بأنه الإنسان الكامل له قوى، ومن قواه منه جبرائيل، ومن قواه إسرافيل، يعني الملائكة المقربين. خب جيد، إذن يأخذون منه لو يأخذ منهم ياه منهن الاثنين. أحسنتم، هذا اللي احنا مرارا بيناه، قلنا أن هذه من صارت قوى يعني أن مرتبة لكي تعطي للأدنى تكون واسطة لكي تأخذ ماذا؟ من الأعلى. فهي تأخذ منه وتعطي ماذا؟ له. أما تأخذ من مرتبته العالية وتعطي ماذا؟ لمرتبته الدانية. يعني أمين الوحي جبرائيل يأخذ من باطن المظهر الأتم ليعطي إلى ماذا؟ ليعطي لظاهره الذي أنا، إنما أنا بشر مثلكم، لأنه أنا قواي مهشكل. الآن أنت جنابك العاقلة مالتك شو تسوي؟ تأخذ من ذاتك حتى تعطي ماذا؟ للواهمة، وتعطي للمتخيلة، والمتخيلة تعطي ماذا؟ للحس المشترك، والحس المشترك يعطي للحواس، وهكذا. فإذا لو سألتك أن المتخيلة أو قوة الخيال تأخذ منك لو تعطي لك، شو جاوبني؟ الجواب هم تأخذ مني هم تعطي ماذا؟ هم تعطي لي. تأخذ مني بحسب قوة العاقلة، لأنه منك تأخذ، وتعطي لي بحسب ماذا؟ قواي الحسية. وبهذا مسألة الوحي أيضا تكون ماذا؟ قد حلت بهذا البيان. وإلا إذا جعلنا العالم في جهة وجعلنا الإنسان الكامل في جهة أخرى، واقعا بعد حلها مشكل جدا، حلها مشكل جدا، لأنه تكون غيرية بينهما، وإذا صارت غيرية بعد لا معنى، لأنه يأخذ منه ويعطي له أيضا. هذا إن شاء الله إذا صار فد وقت إحنا مفصل مع أدلته سوف نشير إليه، أنه ما هي العلاقة بين الإنسان الكامل وبين المظاهر الخلقية عموما، ما هي الرابطة؟ هل هي رابطة اعتبارية أو رابطة تكوينية؟ وإذا كانت رابطة تكوينية فما هو دور الإنسان الكامل في النظام الأحسن؟ وأرواحكم في الأرواح. إذا يتذكر الإخوة رواية هشام بن عبيد، يذكروها الإخوة ولا عمرو بن عبيد؟ عمرو بن عبيد اللي ناقش بلي بل ناقش هشام بن الحكم، هناك ثبت لعمرو بن عبيد في البصرة، ثبت له أن الإمام المعصوم بمنزلة القلب في هذا العالم. قال له شنو هذه أعضاءك؟
قال شنو دورها العقل، شنو دورها القلب، شنو دورها؟ فثبت دور العقل بالنسبة إلى الأعضاء حتى يوجد الوحدة بينها. قال منزلة الإمام ماذا؟ والإمام سلام الله عليه قال هذا لفي صحف إبراهيم وموسى. يعني أنه أساسا وجود الإنسان الكامل بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الروح لهذا البدن الكبير الذي نعبر عنه بعالم العقل وعالم المثال وعالم ماذا؟ وعالم ملا صدره. هذا راد يجيبه هنانا، ولكنه المبنى مبنى عرفاني، ولكن شاف ان انا اخو الانسان كامل ماكو هنانا، سواها ماذا؟ ان حقيقة الوجود واحدة لها مراتب، واللي قلنا مرارا انه ما يصير هذا، لو يصير عرفاني لو يصير مشائي، وإلا وحدة تشكيكية لا معنى لها. وملخص هذا الكلام بلي، وكذلك المظاهر التفصيلية التي هي أجزاء العالم الكبير. شوفوا هذه أجزاء، شنو إحنا عندنا كل وهذه أجزاءه، هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، أن هذه المظاهر التفصيلية ليست شيء وراءه إنسان كامل، لا، يوجد عندنا إنسان كامل وهذه أجزاء ماذا؟ أجزاء هذا الإنسان الكامل. وكذلك المظاهر التفصيلية التي هي أجزاء العالم الكبير أيضا لغلبة حكم القيود الكونية. إذن عندنا وحدة وغالبة على الكثرة، وعندنا كثرة غالبة ماذا؟ على الوحدة. لغلبة حكم القيود الكونية والكثرة الإمكانية فيها، أي في هذه المظاهر التفصيلية. يقول وملخص أن الوحدة الذاتية لغلبة هذا، وكذلك المظل كذا، لا يمكن أن يكون للجمعية الإلهية فيها ظهورون. هذه المظاهر التفصيلية، ذيك الجمعية الإلهية يمكن أن تظهر في هذه المظاهر التفصيلية أو لا يمكن؟ لا، لأن الجمعية الإلهية تريد مظهرا يكون ماذا؟ مظهرا للوحدة، وهذه المظاهر التفصيلية يمكن أن تكون مظهر الوحدة أو لا يمكن؟ لا يمكن. وفي الصقع الربوبي مظهر الوحدة موجود، ولكن يمكن يكون مظهرا للتفصيل أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن نحتاج مظهر يكون للوحدة وللكثرة معا، لا يمكن أن يكون للجمعية الإلهية. خلوها بين شارحتين، ما هي الجمعية الإلهية؟ التي هي صورة الوحدة الحقيقية. هذه بين شارحتين اغلقوها، لا يمكن أن يكون للجمعية الإلهية فيها، أي في هذه المظاهر، ظهور. فاقتضى الأمر الإلهي، إذا كانت هناك وحدة بلا كثرة وكانت هناك كثرة بلا وحدة، ما حسن وحدة والكثرة بيناها، بلا وحدة بلا كثرة يعني باطنة، فنحتاج إلى مظهر يكون مظهرا للوحدة والكثرة معا. فاقتضى الأمر الإلهي. الأمر والنهي بحسب اصطلاحات العرفاء، مهم معرفة الإصطلاح لأنها باب العلم. مراد من الأمر يعني ظهور سلطنة الوحدة، مراد من النهي يعني بطون الكثرة. عندما يقولون فاقتضى الأمر الإلهي، هذا المعنى، الأمر الإلهي بحسب الاصطلاح العرفاني يعني ماذا؟ ها، ظهور سلطنة الوحدة، والنهي استهلاك وانحاء الكثرة. فاقتضى الأمر الإلهي أن تكون، هذه تكون تامة مناقصة، فاقتضى الأمر الإلهي أن تكون، يعني أن توجد، أن تكون صورة اعتدالية ليس للوحدة الذاتية في تلك الصورة غلبة، ولا للكثرة الإمكانية على تلك الصورة ماذا؟ سلطنة، حتى تصلح تلك الصورة الاعتدالية، حتى تصلح لأن تكون مظهرا للحق من حيث تفاصيل أسماء، تفاصيله الأسمائية وأحدية جمعيته ماذا؟ الذاتية. مظهر للوحدة ومظهر ماذا؟ للكثرة. يعني الوحدة والكثرة كلتاهما موجود، لا يشغله شأن عن شأن. وهذه الصورة الاعتدالية بسعة قابليتها أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذه لها من القابلية أن تسع أن تكون مظهر الوحدة ومظهر ماذا؟ ومظهر الكثرة. بسعة قابليتها بعد، وعموم عدالتها. ليش؟ يقول قد تكون القابلية واسعة، ولكن عندما تأتي أنت تغلب الوحدة على الكثرة، أو الكثرة ماذا؟ فتعطيها العدالة أو لا تعطيها العدالة؟ ها، فما يكفي أن تكون سعة القابلية. أنت الله سبحانه وتعالى قد يعطي قابلية عالية، ولكنه لا تعطي لكل قوة ماذا؟ حقها. أما المظهر الكامل ما هو؟ كما أن فيه سعة القابلية، فيه ماذا؟ عموم العدالة، يعني لا يغلب الوحدة على الكثرة، ولا الكثرة على ماذا؟ على الوحدة، بسعة قابليتها وعموم عدالتها. وذلك هو النشأة العنصرية الإنسانية، إذ ليس في الإمكان أجمع من الإنسان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا هو النظام الأحسن اللي الله سبحانه وتعالى جعله في هذا العالم، إذ ليس في الإمكان أجمع من الإنسان. ومن هنا يظهر واحدا من معاني اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك. خب، ما معنى أن يكون للمظهر حق على الظاهر؟ ما إلى معنى. الجواب، لأن الظاهر إذا أراد أن يظهر بتمام حقيقته الواحدة والكثيرة، لا يمكن أن يظهر إلا ماذا؟ إلا بالإنسان، إلا بالخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا الحق هنا حق ماذا؟ حق الظهور. أراد أن يعرف نفسه، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. وكيف يعرف نفسه؟ يعرف ذاته بذاته، محال، لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مقام الذات. يعرف نفسه بعالم الأعيان الثابتة، ها؟ هذاك مظهر الوحدة، مظهر الجمعية. يعرف نفسه من خلال العقل ومثال عالم الطبيعة، مظهر ماذا؟ مظهر الكثرة. إذن كل واحد تضع يدك أنت على أي واحد من هذه المظاهر، مظهريته تامة أو ناقصة؟ ناقص. إلا الإنسان الكامل اللي هو مظهريته ماذا؟ مظهريته كاملة. ما لله آية أكبر منه، كلها آيات الله. هذه آية، هذه آية، عالم العقول آية، عالم المثال آية، عالم الطبيعة آية، الأرض آية، السماء أرض، سنريهم آياتنا في الآفاق في الأنفس، هذه كلها آيات. ولكن أجمع الآيات وأكمل الآيات وأكبر الآيات هي ماذا؟ ها؟ بس عندما تعرف، عندها تعرف بأنه هاي العظمى، عظمى اللي لازقها بنفسنا، هاي منين جاي؟ وذلك إذ ليس في الإمكان أجمع من الإنسان لإحاطته، أي الإنسان، بالمرتبة الإطلاقية الإلهية. أرجع أقول، مو مراد غيب الهوية، لا، مو حديثناك، هذا مرتبط بصقع الربوبي، يعني الأحدية والواحدية. لإحاطته، أي الإنسان، بالمرتبة الإطلاقية الإلهية، وإحاطته بالمرتبة القيدية ماذا؟ العبدية. وبينا لماذا أنه الصقع الربوبي نقول إله، والمظاهر الخلقية نقول ماذا؟ نقول عبد. هذا تقدم فيما سبق، كما صرح به الشيخ قدس سره في رسالته المسمات بإنشاء الدوائر، ولنورد عبارته الشريفة. إذا عبارته شريفة هو شيء يصير بعد ما ندري، ولنورد عبارته الشريفة لعل المتأمل فيها يفوز ببعض ما تحتويه من النكات اللطيفة، وهو قوله قد تقرر، هذه عبارات محي الدين، قد تقرر عندنا أن للإنسان نسختين، مو يعني وجودين، ها، مراد أن للإنسان مرتبتين، كما يقال ظاهرة وباطنة، مو مراد من النسختين يعني هذا وجود وهذا وجود. وإحنا عندما نقول نسختين من الكتاب يعني مراد اثنينية، واحد واثنين، لا، مراد أن الإنسان له ظاهر وله باطن، فنسخته الظاهرة مضاهية للعالم بأسره، بل هي العالم، بل هي مراتب ماذا؟ بل العالم مراتبه. فنسخته الظاهرة مضاهية للعالم بأسره، ونسخته الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية، إحداهما للمظاهر الخلقية والأخرى ماذا؟ للصقع الربوبي. فالإنسان هو الكل، يعني هم ذاك القديم وهم هذا الحادث، هم الصقع الربوبي وهم ماذا؟ وهم المظاهر الخلقية. فالإنسان هو الكل على الإطلاق الحقيقي، يعني مو الإطلاق المفهومي، مو الإطلاق اللفظي، الإطلاق ماذا؟ الإطلاق السعي الواقعي الوجودي. فالإنسان هو الكل على الإطلاق الحقيقي، إذ هو القابل، أي الإنسان، إذ هو القابل لجميع الموجودات حديثها وقديمها. عجيب، يعني هو حديث لو قديم هو، ها، حادث لو قديم هو في النتيجة، ها، هو حادث وقديم، ممكن لو واجب هو، هو ممكن وواجب، رب لو عبد هو، هو رب و، فلذا بلحاظه، وهذا اللي عبرنا عنه فيما سبق بأنه ماذا؟ بأنه البرزخية. ليس المراد من أنه برزخ بين الوجوب والإمكان، يعني وسط بين الوجوب والإمكان، حتى يقول لنا قائل بأنه أنتم قلتم في الفلسفة أن هذه ماذا؟ ها؟ على نحو الحصر الحقيقي محال، الشيء إما واجب وإما ممكن وإما ماذا؟ وإما ممتنع. إذا لا واجب ولا ممكن فأين يقع؟ أين يقع؟ أقع في الممتنع. هذا معناه عدم معرفة اصطلاح هؤلاء القوم، مرادهم من برزخ البرازخ أو برزخ بين الوجوب والإمكان، يعني واجد بجهة من جهاته الوجوب، وواجد بجهة من جهاته ماذا؟ الإمكان. هسه لماذا برزخ البرازخ؟ لأنه هو ما مختص به، الأعيان الثابتة أيضا لها مرتبة من هذا النوع، وبينا هذه النكات فيما سبق، ولكن أتم ما يظهر فيه هذه النكتة هو الإنسان الكامل. قال: إذ هو أي الإنسان قابل لجميع الموجودات حديثها وقديمها، حديثها أحملوا على المظاهر الخلقية، قديمها أحملوها على الصقع الربوبي، وما سواه من الموجودات، عبر عنها المظاهر يعني التعينات، وما سواه، لأن هؤلاء لا يعتقدون بتعدد الموجود والوجود، وإنما يعتقدون بتعدد الظهور وبتعدد التعين، وما سواه من الموجودات يعني المظاهر، سواء كانت إلهية أو خلقية، لا يقبل ذلك، يعني أن يكون جامعا بين الحدوث والقدم، فإن كل جزء من أجزاء العالم، وقلنا بأن إطلاق العالم على المظاهر الخلقية إطلاق ماذا؟ حقيقي، المظاهر الخلقية، وإطلاقه على الصقع الربوبي إطلاق ماذا؟ إطلاق مجازي، العالم الربوبي هذا إطلاق مجازي لأنه ليس علامة لشيء، فإن كل جزء من أجزاء العالم لا يقبل الألوهية. مراد من العالم هنا العالم الحقيقي يعني المظاهر الخلقية، والإله يعني وكل جزء من أجزاء الصقع الربوبي وما يتعلق بالصقع الربوبي، والإله لا يقبل العبودية، بل العالم كله عبد وليس له إلا العبودية، والحق سبحانه كله وحده إله ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل العبودية. فأنت عندما تنظر إلى نظام المظاهر تجد إما إله ولا عبد، وإما عبد ماذا؟ ولا إله. أما وإله واحد صمد لا يجوز عليه الاتصاف بما يناقضه من الأوصاف الحادثة الخلقية العبادية، أما والإنسان ذو نسبتين، نسبة الحق ونسبة ماذا؟ الخلق، فهو حق وخلق، فهو رب وعبد. قال: والإنسان ذو نسبتين كاملتين، وويلا هذه لو تصل بيد مولانا أعدان، وويلا، والإنسان ذو نسبتين كاملتين، قطعا بعد هذول يحكمون بكفرنا بلا ريب، والإنسان ذو نسبتين كاملتين، نسبة يدخل بها بهذه النسبة إلى الحضرة الإلهية، ونسبة، وإحنا بدنا نقول مولانا ناقل الكفري ليس بكافر، أنا دا أدرس الكتاب أما معتقد لك حديث آخر، بل نسبة يدخل، لا هسه ما مشكلة الرب ما يخلي، لا أبدا، مراد من الإله هناك، لا مراد من الإله يا شيخنا هناك الإلهية نانا ربوبية، لا الإله المطلق ذاك الله يصير، ما احنا مو حديثنا في الله، لا الألوهية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، أقول الألوهية هنانا ربوبية يا شيخنا، أعوذ بالله، أقول ماذا في قوله لو كان فيهما آلهة، يعني ربان خموة، يعني الله اثنين، أعوذ بالله، لا شيخ، لا بعد هذه أرجع التفسير. توحيدا. لا لا اصطلاحات لا تقول لي شنو اصطلاحات، لا تقول لي شيخنا شيخ اسمه اصطلاح مالهم شنو. والانسان ذو نسبتين كاملتين، نسبه يدخل بها الى الحضره الالهيه يعني الصقع الربوبي، ونسبه يدخل بها الى الحضره الكونيه، فيقال فيها فيه ماذا؟ عبدون، من حيث انه مكلف ولم يكن ثم ماذا؟ ثم كان، فيكون حادثا. ويقال فيه ماذا؟ رب. ولكن إذا يتذكر الإخوة قلنا وصفه أي الإنسان الكامل بالعبد بحال نفس الموصوف، ووصفه بأنه رب بحال ماذا؟ بحال متعلق الموصوف. هذا الفرق احفظوه، ليس ليتبادر ذهنكم أنه هذان الوصفان بنحو واحد، لا لا، وصف الإنسان الكامل بالعبد وصف بحال نفس الشيء، أما وصفه بالرب فلذا شيخنا هذول صرحوا قالوا عندنا الله مطلق والله مقيد. رب من حيث أنه خليفته، ومن حيث أنه أحسن تقويم، فكأنه برزخ بين العالمين. وجامع، ها شو بعد هاي الأوضح، حق، حق مو رب، وجامع الحق، منو مراد هذا الحق الذي عبر عنه بأنه حق والحق، وجامع للخلق والحق بلي والوجوب والإمكان، وهو الخط الفاصل بين الحضرة الإلهية والكونية. ذهنك يرجع لي يروح خط فاصل، يعني لا هو واجب لا هو ممكن، لا لا، يعني جهة منه واجبة وجهة منه ماذا؟ ممكنة. قال هسه من باب التمثيل، كالخط الفاصل بين الظل والشمس فهذه حقيقته، فله الكمال المطلق، التفتوا جيدا، فله الكمال المطلق في الحدوث والقدام. عجيب، قديم هو هذا الإنسان الكامل، وشون يصير قديم؟ فله الكمال المطلق في الحدوث والقدام، أما وللحق الكمال المطلق في القدام، وليس للحق في الحدوث مدخل. وهذا يلزم أنه إذن الإنسان الكامل شي يصير أكمل، لأنه هذاك واجد. خذ شيخنا أعطينا مهلة يا الله يحفظ. يلزم أنه على هذا، ولكنه هو مباشرة شنو عبر؟ قال تعالى عن ذلك. لماذا؟ لأن الحدوث مرجعه إلى أمر ماذا؟ إلى أمر عدمي، فهو غير واجد للحدوث، والحدوث ماذا؟ مسبوقية بالعدم. فإذا سلب الحدوث عنه مو سلب الكمال، وإنما سلب ماذا؟ سلب لسلب، فمآله إلى الكمال. وللحق المطلق في القدم، وللحق الكمال المطلق في القدم، وليس له في الحدوث مدخل. تعالى عن ذلك، يعني تعالى أن يكون له مدخل ماذا؟ في الحدوث. فالعالم له الكمال المطلق في الحدوث، والحق له الكمال المطلق في القدم، ها، والإنسان جامع ماذا؟ لكمال الحدوث ولكمال ماذا؟ ولكمال القدم. فالعالم له الكمال المطلق في الحدوث وليس له مدخل في القدم، فصار الإنسان جامعا، يعني جامعا بين كمال الحدوث وكمال القدم. لله الحمد على ذلك. بس ما أدري هو ليش يشكر، قابل هو أنت حتى أنه لله الحمد على ذلك. فما أشرفها من حقيقة الإنسان الكامل، فما أشرفها من حقيقة، وما أظهرها من وجود، وما أخسها وما أدنسها. نفس الإنسان. إلى قبل هاي الجملة كان يتكلم عن ماذا؟ عن مظهر شخصي وهو الإنسان الكامل. أما منا فما أشرفها، بعد انتقل البحث من المظهر الأتم إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الإنسانية. الحقيقة الإنسانية تارة مظهرها ماذا؟ أتم المظاهر، وتارة مظهرها ماذا؟ أدنى وأسفل المراتب. إذن هنا ليس الخلط بين هذا البحث والبحث السابق اللي كان يقول بأنه جامع 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 جامع، ونفس هذا القرآن من نفس هذا البيان موجود به. مر القرآن الكريم يقول وعلم آدم الأسماء، ولقد كرمنا بني آدم، وتجد الآيات والروايات الكثيرة التي تبين عظمة ماذا؟ عظمة الإنسان. مرة أخرى لعله 40-50 وصف ذم، يقول ماذا؟ يقول للإنسان. ما افتهمنا الإنسان زين لو مو زين. الجواب يقول ها، إذا الإنسان أخذ الطريق الصعود والتكامل والتحقق بالأسماء الإلهية فعلم آدم الأسماء كلها، أما إذا أخذ طريق التسافل طريق كذا ها كالأنعام بل هم ماذا؟ بل هم أضل. هنا همات يرد يشير إلى الحقيقة، يقول ليس الخلط عندكم. أنا من أقول الإنسان مرة الإنسان المتسامي الذي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ولكن مو كل إنسان وصل إلى هذا المقام، وصل إنسان آخر ماذا؟ ها؟ اثاقلتم إلى الأرض جهولا ظلوما عجولا. أصلا أكو وصف في القرآن ذم ما ذكره القرآن للإنسان؟ كلها ذكرها. خب كيف التوفيق؟ الجواب بعبارة واضحة في جملة واضحة، من تسامى في بعده الملكوتي يكون ذلك الذي علم آدم الأسماء، ومن تسافل في بعده المادي يكون ماذا؟ كالأنعام بل هم أضل. فما أشرفها من حقيقة، حقيقة الإنسانية، فما أشرفها من حقيقة، وما أظهرها من وجود، وما أخسها وما أدنسها أيضا في الوجود، يعني نفس الحقيقة الإنسانية، إذ قد كان من هذه الحقيقة محمد صلى الله عليه وآله وأبو جهل، إذ كان من هذه الحقيقة فرعون وموسى. هسه الآن يبين القاعدة، يقول فتحقق أحسن تقوين واجعله مركز الطائعين والمقربين. إذا راح بهذا الاتجاه يصير موسى وعيسى وخاتم الأنبياء، وتحقق أسفل السافلين واجعله مركز الكافرين والجاحدين. فسبحان، بس هذا الضمير بعد يعود على من هنا؟ فسبحان من ليس كمثله شيء، واقعا ليس كمثله شيء، وهذا ذكرناه فيما سبق، قلنا الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه ليس كمثله شيء ذاتا، ليس كمثله شيء صفة، وليس كمثله شيء ماذا؟ فعلا، والإنسان الكامل فعله. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كلامه بعبارته الشريفة. تأمل فيها بعد تنقية الباطن عن المواد التقليدية والرسمية وتلطيف السر باللطائف الذوقية والشوقية، عسى الله أن يوفقك للإطلاع على شيء من مقاصده. فقط أشير إلى جملة واحدة، وهي أنه أساسا هاي الإمامة التي نحن نعتقدها في مدرسة أهل البيت لا يمكن توجيهها إلا على مباني العرفاء، وإلا على مباني الفلاسفة، على مباني المتكلمين. كثير مما ورد في كتاب الحجة من البحار، في كتاب الحجة من أصول الكافي وغيرها لا يمكن توجيهها. فنكون بين اثنين، إما أن نرجع علمها إلى أهلها، يعني نقول بابا والله قايلين فرجي من الذي يقولون، وإما أن نبني لها أسسا، وأسسها موجودة في نظرية العرفاء، لا الحكمة المتعالية ولا المشائية ولا المتكلمين. والله.